ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإني أحييكم جميعًا بتحية الإسلام وتحية المسلمين بعضهم بعضًا، بتحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، بتحية أهل الجنة يوم يدخلونها فيلقون ربهم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة حول مخالفات تتعلق بشهر الله المحرم، فإننا وإياكم في شهر عظيم، وهذه أول لياليه حسب التقويم وحسب الرؤية إن شاء الله. وقد مضى شهران من الأشهر الحرم، وهما ذي القعدة وشهر ذي الحجة. والله جل وعلا يقول في آية سورة براءة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. من هذه الأشهر 4 حرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 متتالية، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وآخر فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وبين شعبان، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أمر الله جل وعلا ألا نظلم فيهن، أي في هذه الأشهر الحرم، أنفسنا، فأفاد ذلك أن ظلم النفس بأنواع الظلم الثلاثة أنه قبيح ومستقبح في هذه الأشهر الحرم. وأعظم الأشهر الحرم يا أيها الإخوة شهر الله المحرم، حيث أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله. فلقد سئل في الحديث: أي الصيام أفضل؟ فقال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فأضاف هذا الشهر إلى الله من باب التشريف والتعظيم والتجليل لهذا الشهر، حيث أضافه إلى الله جل وعلا. وبين يدي ذلك ثمت مؤاخذات وملاحظات ومخالفات فشت بين الناس في هذه الأيام، ونأتي في هذا المقام على بعضها. فمن هذه المؤاخذات والملاحظات ما فشى عند بعض الناس من قولهم: هذا عامك قد أوشك بالرحيل، فاطوي صحيفة عامك بصلاة أو بصيام أو بتسبيح أو بصدقة أو بتحلل ممن ظلمك. وقد فشت هذه في رسائل الجوالات، وفشت في تواصي الناس بعضهم بعضا. وهذه يا أيها الإخوة، هذه البدعة أراها في كل سنة تزداد عن السنة التي كانت قبلها. والبدع إن لم ينبه عليها في مهدها وتدقم وهي في مهدها، ينشأ عليها عندئذ الصغير ويهرم عليها الكبير، وعندئذ من أصعب الأمور إزالتها من النفوس. ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجليل العقيدة التدمرية، لما ذكر رؤوس البدع قال: وهكذا البدع تبدأ خفيفة يسيرة إلى أن تتمكن من النفوس فترسخ فيها ولا يزيلها عندئذ إلا بكل عنة ومشقة. والخطأ في قولهم إن العام تطوى صحيفته من جهتين: الجهة الأولى أنه لم يأتي دليل صحيح في كتاب ربنا ولا في صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن العام تطوى صحيفته في نهاية ذي الحجة، لم يأتي بذلك دليل حتى نرتب عليه المدلولات التي ذكروها، وإنما تطوى صحيفة اليوم بغروب شمسه والليل بطلوع فجره، فيرفع إلى الله جل وعلا عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وأما أن العام تطوى صحيفته فهذا من ابتداع الناس وإحداثهم، فما بالكم بمن ولد في العشرين من ذي الحجة؟ أتطوى صحيفته بعد عشرة أيام؟ هذا لا يتأتى، ولم يأتي في العام مما يدل على تغيره من عام إلى عام إلا ما جاء في إنزال ليلة القدر أن الله ينزل فيها مقادير السنة الجديدة، ينزل في ليلة القدر التي هي في آخر رمضان مقادير السنة الجديدة. البدعة الثانية قولهم: اختم وإطوي صحيفة عامك بتسبيح أو بصيام أو بصلاة أو بصدقة أو بتحلل ممن ظلمك أو بغيرها من العبادات. وإذا قلنا لهؤلاء إن هذا أمر مبتدع وهي بدعة لا يجوز المضي بها ولا إقرارها، استقواهم الشيطان بقولهم: أليست هذه عبادات؟ أليس الصوم فضيلة والصلاة والصدقة كذلك؟ كيف تنهوننا عن أن نؤدي مثل هذه العبادات؟ نقول إن الشأن ليس في ذات العبادة في صوم أو صلاة أو صيام أو صدقة، وإنما الشأن في تخصيص زمان بعبادة لم يخصصها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشأن. والبدعة يا أيها الإخوة تكون بدعة في الزمان، بأن يخصص الإنسان عبادة في زمان لم يخصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسانا ذهب يريد أن يحج في شهر الله المحرم، هل يصح حجه يا أخوان؟ لماذا؟ مع أن الحج عبادة، طواف ووقوف وسعي ورمي وحلق ومبيت، لكنه لما أنزله في غير زمانه الصحيح ما صار هذا الحج معتبرا. ولو أن إنسانا ذهب يريد أن يحج إلى الخماسين أو إلى الفرعة، يصح الحج فيها في ذي الحجة؟ لا يصح ذلك، لأنه أتى العبادة في غير مكانها الذي حدده فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من جعل مكانا يطاف به غير بيت الله الحرام قد أحدث في الدين إحداثا عظيما. أليس من الناس من يطوف على المقامات وعلى القبور وعلى المشاهد وعلى الغيران والجبال تعظيما لها؟ فأضحوا بهذا الطواف بتلك الأماكن مشركين بالله عز وجل، لأنهم طافوا بغير المكان الذي أمرنا الله جل وعلا أن نطوف به. لو أنه طاف بجبل الرحمة يصح طوافه؟ لا يصح طوافه. لو أنه طاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بالبقيع فإن طوافه عندئذ يكون شركا، لأنه لم يطوف بالمكان الذي أمره الله أن يطوف به، حيث قال في آية سورة الحج: وليطوفوا بالبيت العتيق. كذلك قولهم: اختم صحيفة عامك واطوي صحيفة عامك بصيام أو بصلاة أو بتوبة أو بصدقة. المؤمن مأمور بإتباع الحسنة مثلها والطاعة مثلها، ويتبع السيئة الحسنة حتى تمحها، لكن أن يخصص عبادة في زمان. وقد رأينا ورأيتم أن من الناس من صام هذا اليوم يوم الأربعاء على أنه الثلاثين المتمم لذي الحجة، ومنهم من صام يوم أمس، فلما سئلوا قالوا نريد أن نختم عامنا بصيام، نريد أن يطوى سجل العام عنا وقد كتبت لنا فيه حسنة بهذه الصيام أو بهذا الصيام أو بهذه الصدقة أو بغيرها. نيتهم حسنة وصالحة، لكن النية لم تكن في محلها فلا ينفع ذلك صاحبها. والدليل على ذلك يا أيها الإخوة قواطع الأدلة من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله جل وعلا عائبا وذاما أهل الشرك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هؤلاء الشفعاء، هؤلاء المشرك بهم، شركهم أنهم شرعوا للناس دينا، وأعظمه الشرك، وهذا مما لم يأذن به الله ولم يرضه سبحانه ولم يقبل به. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد، أي يرد به على وجه صاحبه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. ولما خطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبته العظيمة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال العرباب: قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بكتاب الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقد أدركتم ذلك في زمانكم هذا يا رعاكم الله، فما أكثر الخلاف والافتراق والابتداع والمخالفة لدين محمد صلى الله عليه وسلم في بلادنا وفي غير بلادنا. ولعل بعضنا إن لم يخرج من هذه البلاد يرى الشأن أقل، ولكن من خرج عن هذه البلاد وابتعد عن هذه الحوزة وجد أمورا فظيعة من أسباب الشقاق والأهواء والنزاع. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كلما ابتعد الناس عن زمن النبوة كلما كثرت بواعث الافتراق والابتداع والمخالفات. ما المنجى؟ ما سبيل النجاء منها؟ الاستمساك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم. قال: وإياكم، وهو اسم فعل أمر يعني أحذركم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح. زماننا هذا يا أيها الإخوة أغلب الناس على طرفين، أكثرهم كذا نحسبهم محبون للخير مقبلون عليه، فإذا جاءتهم هذه الوصايا والرسائل بختم العام بعبادة وصيام وصدقة اشرأبت إليها نفوس المؤمنين، ولا سيما عوامهم وأنصاف متعلميهم، فيظنها خيرا فيفزع إلى ذلك، فإذا نبهها طالب علم إلى أن هذا من البدع استعظم ذلك في نفسه، فيركب الشيطان نفسه ويعظم عليه هذا الأمر، وربما أنكر هذا الإنكار من طالب العلم. تنهانا أن نصوم، تنهانا أن نصلي، أن نستغفر، أن نذكر الله، أن نجتمع على خير، لأنه ظن أن إرادته للخير تكفي في تبرير العمل وفي تسويغه. وأكثر الناس وهم الصنف الثاني الذين تركوا دين الله وراءهم ظهريا، فلم يرفعوا رؤوسهم لا بطاعة ولا بقربة إليه سبحانه. وكلامنا مع الصنف الأول ابتداء، وإن نسمع الصنف الثاني لعلهم يعقلوا ويرجعوا إلى دينهم ويؤوبوا. إن حسن الشيء في ذاته لا يبرره، إن حسن النية وحسن القصد للأمر وللفعل لا يسوغه. واسمعوا إلى هذه القصة التي لها دلالات عظيمة عند المسلمين وعند أهل السنة منهم على سبيل الخصوص. حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد عثمان أو في أواخر عهد عمر، أمر جليل في جامع الكوفة، وذلك أن الناس اجتمعوا فيه، أن طائفة من الناس اجتمعوا في جامع الكوفة على هيئة حلق، وعلى كل حلقة قيم ومعهم حصى يعدون بها تسبيحاتهم وتهليلاتهم وتكبيراتهم، فكل قيم يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، ما عندهم مسابح ولا عدادات، وإنما يعدون بماذا؟ بالحصى. هللوا 100 فيفعلون ذلك، كبروا 100 فيفعلون ذلك. أقوام أين اجتمعوا؟ هل اجتمعوا في الأسواق؟ هل اجتمعوا في الملاعب وفي الملاهي؟ لا والله، وإنما اجتماعهم في بيت من بيوت الله. رأى ذلك أحد طلاب العلم فأنكرته نفسه، فلم يعجل بالإنكار، وهذه همسة في أذنك يا طالب العلم، لا تعجل بالإنكار حتى ترد الأمر إلى أهله فتستبين. ولو كان الأمر مستبانا في عينك، لكن تأكد، ربما أنه غاب عنك أشياء. طالب العلم ذهب إلى أمير الكوفة أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليماني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الأشعريين، فأخبره الخبر. لم يعجل أبو موسى رضي الله عنه أيضا، وإنما قال انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، ابن أم عبد، أحد الجلة والسابقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المهاجر رضي الله عنه. فانطلق إليه، فأتى إليه وهو قائل. ما معنى أنه قائل؟ نائم نومة القيلولة. متى؟ قبل صلاة الظهر. فانتظراه حتى استيقظ فأخبره، فخرج مسرعا، قال لي أبي موسى رضي الله عنهما انطلق بنا إليهم. فانطلق الثلاثة، المبلغ وأبو موسى وابن مسعود، فدخلوا المسجد كما يقال فضح السبير، وإذا الواقع كما وصف لهما في المسجد. ماذا؟ حلق، وعلى كل حلقة قيم يقول سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون. فلما رأى الناس ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اشرأبت إليه أعناقهم، يعلمون قدره ومنزلته وسابقته، اشرأبت أعناق من في الحلق إليه. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يا هؤلاء ما أردتم؟ وش قصدكم؟ وش نيتكم؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما قصدنا إلا خيرا. وصدقوا، ما ضربوا في الأسواق ولا في المزارع ولا في الملاهي ولا عند الأولاد ولا عند الإبل ولا عند في مجالسهم ونواديهم، وإنما اجتمعوا في بيت من بيوت الله. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه كلمته التي تكتب بماء الذهب: وكم من مريد للخير لم يدركه. وفي بعض الروايات قال: وكم من مريد للخير لم يصبه. إذا نيتك للخير ما تعني أنها تبرر لك عملك ودعوتك وسعيك، حتى يكون العمل موافقا مطابقا لسنة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قال: وكم من مريد للخير لم يدرك. هلا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين على الله أن لا يضيع عنده من حسناتكم شيء. هؤلاء القوم ذكروا الله جل وعلا، وذكر الله مشروع، لكن هيئة الذكر هي الهيئة المبتدعة المحدثة في دين الرسول، على هيئة حلق، ويعدون ما لم يأت الشرع بعده. فإن الذكر نوعان: ذكر جاء الشرع بعدده كالتسبيحات والتهليلات والتكبيرات عقب الصلوات المفروضة، كقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة، هذا ذكر جاء بعدد، كقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهناك ذكر لم يأتي له عدد وإنما جاء مطلقا، فتحديد المطلق بعدد بدعة في الهيئة. وأيضا ابتدعوا بأن عدوها بالحصى مما لم يكن في سالف أمرهم. قال ابن مسعود: إني ضمين على الله ألا يضيع عنده من حسناتكم شيء، فهلا عددتم سيئاتكم؟ ثم قال قولته العظيمة التي تلقاها العلماء بالقبول: أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. من يعني به؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين ماتوا. أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، لا يؤمن عليه غرور ولا عجب ولا استعجال ولا استحسان، والعبادات لا مجال فيها للاستحسان. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. ما عندهم هذا التكلف الذي عندكم، مع أن هؤلاء من أبناء الصحابة ومن جلساء الصحابة، لكن الشيطان وجد مدخله عليهم من جهة جهلهم وإبعادهم ولو شبرا ولو شيئا يسيرا عن حوزة السنة وعن ملة الاستقامة. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم. كيف نعرف فضل الصحابة؟ بأن نعرف سابقتهم فنتبعهم، لا نحدث دينا بعد دينهم، ولا قولا بعد أقاويلهم، ولا فتوى تخالف ما أفتوا به. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. مضت هذه الحادثة ولم تمض دلالاتها يا أيها الإخوة، واسمعوا إلى قول عبد الله بن قيس رضي الله عنه. من عبد الله بن قيس؟ أنت أبو موسى الأشعري. قال رضي الله عنه: ولقد رأيت عامة هؤلاء اللي مجتمعين إين؟ في جامع الكوفة، يذكرون الله على هيئة حلق. ولقد رأيت عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروات. ولقد رأيت عامة هؤلاء، أي المتعبدة على جهل وبابتداع، يقاتلوننا يوم النهروان، لأن الشيطان وجدهم مركبا سهلا ركبهم إلى أن أوقعهم في تكفير الصحابة. ولم يقاتل الخوارج الصحابة رضي الله عنهم، علي ومن معه، يوم النهروان إلا لما اعتقدوا أنه كافر، لما كفروه قاتلوه. وهكذا البدع يا أيها الإخوة تبدأ يسيرا ثم لا تزال تتسع وتعمق في النفوس، فيشرب عليها الناس، ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. كالحبة من الحصى، إذا رميتها في بركة ماء منزلها سهل، ثم لا يزال يتسع ويدور إلى أن يبلغ أطراف هذه البركة من الماء. الملاحظة الثالثة التي وقع فيها من وقع من المسلمين أنه وافق في هذا العام في أواخره نهاية شهر ديسمبر بالتأريخ الميلادي، وفي ديسمبر في أواخره يحتفل النصارى باحتفالين، بعيد الكريسماس أولا ثم في تتمة العام في خاتمة الشهر يحتفلون بعيد رأس السنة الميلادية. ومن المسلمين للأسف من استضعافهم ونظرهم إلى هؤلاء نظر إعجاب ورضا بدينهم وما هم عليه، شاركهم في أعيادهم تهنئة واحتفالا وإهداء وغير ذلك، وهذا لا يجوز، لأن ذلك من الرضا بدينهم والرضا ببدعهم وتبديلهم. والله جل وعلا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولهذا صدرت الفتاوى إثر الفتاوى من العلماء السابقين واللاحقين على أن التهنئة برأس السنة الميلادية أو بعيد ميلاد المسيح أن ذلك من الكبائر من كبائر الذنوب، وشدد عليها علماء الدعوة تشديدا عظيما لأن ذلك معناه الرضا بدينهم وباطلهم وبدعهم. وأكثر الناس إنما يشاكلهم على ذلك من باب المجاملة، يجاملهم لكن على حساب دينه، لما عاشرهم ورضي بما هم عليه لم ينكر ذلك بقلبه، شاركهم في التهنئة باحتفالاتهم وربما احتفل معهم في أعيادهم الباطلة. المنهي الخامس يا أيها الإخوة أن من المسلمين من قلد هؤلاء فيظهر في هذه الليلة احتفالا برأس السنة الهجرية الجديدة، وإن وسائل الإعلام من القنوات الفضائية والإذاعات ومواقع النت والصحف والمجلات لا تزال تزعب لنا من هؤلاء علما عظيما، وإلا كنا فيما مضى في عافية وفي صدود عن هذا الشر العظيم، لكن العالم أضحى كالقرية الواحدة، يتناقل الناس الأخبار وما يحصل في البلاد في لحظات. في هذه الليلة أو ليلة أمس من المسلمين من أظهروا الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة، فهم بذلك شابهوا طائفتين، شابهوا أهل الكتاب في احتفالهم برأس السنة الميلادية، وشابهوا الوثنيين من الكونفوشيوسيين من أهل الصين وكوريا وأمثالهم الذين يؤرخون بالسنة القمرية فيحتفلون بدخول العام القمري الجديد. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وحاذرنا ذلك وغير ذلك بلفظه الجامع حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: نعم. وفي رواية قالوا: الفرس والروم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، لأن الضعيف يقلد القوي، وكان الفرس والروم أقوى مملكتين في ذلك الزمان، وفي هذا الزمان النصارى بأصنافهم أقوياء ماديا وعسكريا وسياسيا، فمن استضعاف وخور بعض المسلمين وعدم اعتزازه بدينه يشابههم ويقلدهم فيما هو من دينهم. ووجد من مداخل الشيطان على الجهال وأنصاف المتعلمين والمتعالمين أنه قال: أليسوا يحتفلون برأس السنة الميلادية وهي تاريخهم؟ إذا نحتفل نحن بالسنة الهجرية لأنها تاريخنا، يزينها لنفسه ولغيره ويظن أنه بذلك مصيب مظهر عزته وانتماءه لدينه، وما درى المسكين أنه إنما يقع في بدعة وكل بدعة تظهر فإنها تميت في مقابلها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يا أيها الإخوة أن المسلمين في بلدانهم يحتفلون بعد شهرين ونصف بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ في شهر ربيع الأول. لماذا؟ قائلهم يقول: ألم يحتفل النصارى بميلاد عيسى واليهود بميلاد عزير؟ إذن نبينا أفضل من أنبيائهم عليهم جميعا الصلاة والسلام، فنحتفل به. وهذه بدعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أول ما حدثت في أوائل المئة الرابعة في مصر، أحدثها العبيديون الباطنيون الروافض المسمون زورا بالفاطميين، وفاطمة والله منهم برا. أكرم بفاطمة الرضا، أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان. ينسبون أنفسهم إلى فاطمة فيقال لهم الفاطميون، وهذا من الخطأ التاريخي والعقدي الذي فشى حتى عند المتعلمين، وهم في الحقيقة لا ينسبون ولا يصح أن ينسبوا إلى الكريمة الطاهرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم عبيديون، ديصانيون، قداحيون، باطنيون، روافض، وهم أول من أحدث بدعة الاحتفال بميلاده عليه الصلاة والسلام. فمضى على هذه البدعة سنين، فنشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، وتتابعت عليها القرون حتى أضحى إنكارها وعدم القيام بها من فضائع الأمور عند أولئك، بل ربما إذا أنكر عليهم منكر هذا الاحتفال قالوا: هذا لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجله، وربما كفروه لأنه يمنعهم من البدعة ويدلهم على السنة. ما السبب؟ نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير وتتابعت عليها الأجيال. من المخالفات يا أيها الإخوة في هذا الشهر، وهي المخالفة السادسة، من المخالفات أيضا في هذا الشهر ما يفعله قوم جبنا أعداء لرسول الله ولآل بيته ولصحابته، يزعمون أنهم في اليوم العاشر يتخذونه مأتما، في اتخاذ عاشوراء مأتما، لأنه في عاشوراء وهو العاشر من محرم قتل الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهما وعلي والحسين والحسن هما الغصنان اللذان في بيت النبوة. أكرم بفاطمة البتول وزوجها، ومن هما لمحمد غصنان، غصنان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. في العام 62 من الهجرة في يوم عاشوراء قتل شقي الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، فاتخذ أولئك الجبنة الحمقى الأرذان اتخذوا هذا اليوم مأتما، وهم الذين بالحقيقة قتلوا الحسين. لما؟ لأنهم أخرجوه من المدينة وأقدموه عليهم في بلادهم في العراق ووعدوه أن ينصروه وخذلوه. قال المؤرخون: وردت على الحسين في المدينة أحمال الإبل، ماذا تحمل؟ تحمل الرسائل من أهل العراق ممن يزعمون أنهم شيعة علي وآله، أن اقدم علينا، اخرج إلينا ننصرك. النصر المؤزر، خرج إليهم بأهله وأولاده بعدما نهاه الصحابة وأبناء الصحابة وحذروه من القدوم عليهم، ولكن أمر الله جل وعلا يتم، أراد المريد أو لم يرد، خرج إليهم فخذلوه وأسلموه إلى عدوه فقتله، ثم بعد ذلك اتخذوا هذه المآثم فبكوا وتباكوا وضربوا أنفسهم بالسلاسل والسكاكين والسيوف، يزعمون أنهم يتأسفون على عدم نصرة الحسين وهم الذين خذلوه. فأورثهم الشيطان هذه البدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان شأنه في عاشوراء، كان شأنه أعظم شأن. قدم عليه الصلاة والسلام المدينة في شهر ربيع الأول، ثم لما دارت السنة وأدرك شهر الله المحرم وجد اليهود يصومون هذا اليوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يصومه لأن العرب كانت تصومه حيث صامته الأنبياء، فورث العرب من دينهم صيام يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم عظيم. قاله لليهود فقالت: هذا يوم عظيم، سلم الله جل وعلا فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فصامه موسى لله شكرا، فنحن نصومه كما صامه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وصيام يوم عاشوراء كان في أول الأمر واجبا متعينا، حتى إذا فرض صيام رمضان نسخ وجوب عاشوراء من الوجوب إلى استحباب صيامه، فكان صيامه من السنن المتأكدة، فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وصامه الصحابة وعودوا أولادهم وصغارهم صيامه، حتى قال في العام العاشر: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى العام القادم، لأصومن التاسع، أي مع العاشر. لماذا؟ ليخالف اليهود وأهل الكتاب في عباداتهم. فمات صلى الله عليه وسلم. فأفضل ما يكون في صيام عاشوراء أن يصوم اليوم الذي قبله ويصوم اليوم العاشر، ولو صام الحادي عشر معهما فهذا حسن جدا، لأنه بذلك يحقق عدة مصالح: أولها أن يتحقق من إدراكه صيام يوم العاشر يقينا، ثانيها أنه يخالف اليهود في أنه صام يوما قبله أو يوما بعده، ثالثها أنه وافق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى العام القادم، لأصومن التاسع، أي مع العاشر. المصلحة الرابعة أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وفي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أركع ركعتين من الضحى، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الحالة الثانية أن يصوم اليوم العاشر والحادي عشر، وقد جاء في الحديث الذي روي من غير وجه: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، جاء من حديث عبد الله بن عباس. الحالة الثالثة أن يصوم العاشر وحده، وهذه حالة مكروهة، وأفضلها أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فإن صام التاسع والعاشر فحسن جدا. ولهذا يا أيها الإخوة، فضل صيام عاشوراء أنه يكفر سنة. ما هو اليوم الذي صيامه يكفر سنتين؟ صيام يوم عرفة، لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فاجتهدوا يا رعاكم الله إلى إظهار هذه السنة وإلى إيقاعها في زمانها، إن من الناس من يحرص على أن يختم عامه بصوم، فإذا جاء عاشوراء أهمله ولم يصمه ولم يشتغل بصيامه، فهذا لعب عليه الشيطان ولعب عليه هواه بجهله، فاهتم ببدعة ولم يظهر السنة في زمانها ولا في مكانها. وعودوا هذا الصيام أولادكم وصغاركم، والحمد لله أنتم في زمن بارد في الشتاء، والصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، كما جاء عند الطبراني بإسناد لا بأس به من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لأن النهار قصير والأجواء باردة، والأجواء باردة، والصيام لا يكلف أحد. وفي الحديث الشتاء غنيمة المؤمن، طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا البصيرة فيه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يظهر سنة نبيه على العالمين، وأن يكبت عدونا، وأن يحيي السنن ويميت البدع، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. هذه يا أيها الإخوة مخالفات ست في هذه الأيام قد فشت وانتشرت، ولا بد من التنبيه عليها والتحذير منها. فإذا جاءتك يا رعاك الله رسالة في مثل هذا فنبه صاحبها، ونبهه إلى أن هذه البدع وإن ساغت لها النفوس ورضيتها بعض القلوب فإنه يجب إنكارها والتواصي في ردها، لئلا تظهر البدع وبالتالي تموت السنن. ومن أعظم ما نختم به في التنبيه على المخالفات في هذه الأشهر أننا في أشهر حرم عظمها المشركون في الجاهلية، فجاءت الشريعة بزيادة تعظيمها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، واعلموا أن المعاصي والذنوب والكبائر والقبائح تزيد في هذه الأشهر الحرم قبحا عند الله، وتزيد أثرا في قبح صاحبها وفي إثمه عند الله أعظم من غيرها، لأن الزمان زمان حرام. فكما أن العبادة والطاعة والمعصية في المكان الحرام تعظم، فكذلك شأنها في الزمان الحرام. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله خير الشيخ خيرا. وهذا الأسئلة قبل ذكر في جدول الشيخ الله درس بعد العشاء إن شاء الله عز وجل، ودرس بعد الفجر، ودرس قبل الظهر، ودرس بعد. السائل يقول: فضيلة الشيخ، من بدأني بالتهنئة بنهاية العام فهل أنا صحيح أم ماذا أفعل؟
إذا هنأك إنسان في بداية العام قال كل عام وأنت بخير، وهذه التهنئة الدارجة تشبه ما عند النصارى، فإذا دخل عيد الميلاد قال إيش؟ هابيير أو نيو هابيير، يعني عام سعيد أو عام جديد سعيد، مثل قولهم كل عام وأنت بخير. قل يا أخي إن التهنئة بدخول العام لم يأتي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، ولا حادث إلى أن نهني بعضنا بعضا بأمر يصبح شعارا عندئذ. والناس كل عام وانت بخير يقولونها إذا بدأت الدراسة، وإذا رجعوا من إجازة، وإذا جاء العيد، عيد الأضحى، وجاء عيد الفطر، وحجوا، كل عام وانت بخير يقولونها في السنة 20 مرة. فخرج عندئذ معنى هذه التهنئة. والصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم أنهم كانوا يهني بعضهم بعضا في رمضان، في العيد، وفي الحج بقولهم تقبل الله منا ومنكم. نعم.
انتشر هذه الأيام بعض الرسائل الوعظية في الجوال، وهي على سبيل المثال علامات الساعة وذنوبها، فما حكم تداولها ونشرها؟
إذا كان في الرسائل اللي في الوسائط، وسائط الجوال، فيها ذكر أشراط الساعة على وجه صحيح، فلا مانع من انتشارها وإذاعتها، لأنها من وسائل تعليم الناس ووعظهم، سيما والجوال في مخبات كل واحد أو في مخبات كل واحدة أيضا. لا بد أن نقف على أن هذه الأشراط والعلامات صحيحة، هذا جانب. الجانب الثاني ألا ننزل هذه الأشراط والعلامات على أناس معينين. إذا جاء حرب في العراق قالوا هذه هي أحاديث السفياني، إذا جاء حصار قال هذا ما عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله يوشك ألا يجبى إلى فلان كذا وكذا. هذا ممنوع أن تنزل أشراط الساعة على المعينين، والذي نزلها عليهم هم العلماء المحققون. أما إشاعة الأحاديث الصحيحة التي جاءت في أشراط الساعة فنعم، من غير أن ينزلها الناس على فلان أو على علان أو على زمان أو على مكان أو على دولة. هذا أمر ينتبه له يا أيها الإخوة. الأمر الثالث الذي ننبه عليه أنه في بعض هذه الرسائل أشياء ضعيفة وضعيفة جدا وموضوعة تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أشراط الساعة، فهذه لا يجوز ولا يسوغ نشرها لما جاء في الحديث المتواتر من قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمساعد في نشر الكذب هو كاذب ومشارك وراض بهذا الكذب. نعم.
يقول: كيف الأشهر المحرمة؟ إن لا أفهم معناها.
الأشهر المحرمة تزداد حرمتها عن غيرها من بقية الأشهر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماء والأرض منها أربعة حرم، أي تعظم فيها الحرمات، حرمات تتعلق بالله، حرمات تتعلق بالنفس والمال والعرض، حرمات تتعلق بالغير، تعظم في هذه الأشهر، وهي ثلاثة متتالية: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وآخر وهو رجب، رجب مضر بين جماد الثاني وبين شعبان، أي أن الظلم فيها معظم في كيفيته، مشدد في تعظيمه، والمعصية فيها معظمة. هذا معنى كونها أشهر الحرم. ولهذا شرع فيها الحج إلى بيت الله الحرام. وكان الناس في القديم بينهم ثأر والشيطان ينزغ بينهم، فإذا دخلت الأشهر الحرم يأمن كل سائل فيه على نفسه. يلقى الرجل قاتل أبيه في الأشهر الحرم، أو يلقاه في الحرم في مكة، فلا يهيجنه بسوء، تعظيما للزمان وتعظيما أيضا للمكان. نعم.
فضيلة
الشيخ، لماذا أفراد
يوم العاشر من المحرم
الصيام
مكروه؟
فقد صام
النبي صلى الله عليه وسلم وهذه
لفظة زهد
الناس
والصيام،
وجزاكم الله خيرا.
أولا يا أخي، ما هو المكروه؟ ما هو المكروه؟ المكروه هو ما أصيب تاركه ولم يعاقب فاعله. معنى كونها مكروها إفراد العاشر لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي صام هذا اليوم وحسن على صيامه هو الذي رغبنا إلى أن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، نصوم يوما قبله ويوما بعده. والكراهية لا ليست في ذات الصيام، الكراهية في إفراد هذا اليوم وحده، لأنه عليه الصلاة والسلام صام وخالف المشركين، خالف اليهود والنصارى في صيامهم، وخالف المشركين الأوائل في صيامهم، فاستحب أن يضاف إلى هذا اليوم يوما آخر حتى يخالفهم، فيخرج من وصف الكراهة في إفراد اليوم. ليست الكراهة في ذات الصيام، يظن الظان أن الكراهة في ذات الصيام، لا، الكراهة في إفراد يوم واحد بالصيام، وله أجره، لكن الكراهة في إفراده، ويستحب أن يضيف إليه يوما ثانيا، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما حكم تقييد هذه الأذكار التالية بهذا العدد؟ السلام والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 100 مرة.
قبل أن أجيب السائل على سؤاله، انتشر في الجوالات هذه الأيام قولهم إن المطر قد قحط والأسعار غليت والفتن زادت، فلنتواصى على أن نستغفر 100 مرة، ولا لا؟ ها؟ وكل واحد يرسلها إلى الثاني، لا تحبسها عندك، بل انشر تؤجر. وما أظنه يؤجر ولا يؤزر، لأن بعض الناس عنده عاطفة في الخير، وهذه العاطفة في الخير إذا لم يوجهها وفق ما قرره النبي عليه الصلاة والسلام ومضى عليه العلماء، فإنه يوقعه بالبدعة شيئا فشيئا. الشيطان يا أخواني حريص على إضلالنا، حريص على أن نكون معه في نار جهنم. الشيطان يطبخ على نار هادئة، يبدأ بالشيء شيئا فشيئا. انظروا إلى صرفه الناس عن التوحيد في زمن نوح، كيف كان ذلك؟ كما قصه ابن عباس علينا في صحيح البخاري، قال كان في قوم نوح خمسة من الصالحين، من هم؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، فماتوا في زمن قريب، فحزن عليهم أقوامهم حزنا عظيما، فجاءهم الشيطان استغل العاطفة كما يستغلها عند كثيرين باسم آل البيت، باسم الدعوة، باسم الصدقة، باسم حب الخير، يستغل هذه العاطفة عند الإنسان ولا يشعر به الشيطان، لا يشعر الإنسان بالشيطان، فجاءه فقال إن هؤلاء الصالحين ماتوا، فصوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتم هذه الصور والتماثيل ذكرتم أولئك ونشدتم على العبادة. جاءهم بنية إيش؟ بنية طيبة، لكن الطريق والسبيل والوسيلة إليها محرمة ومبتدعة، ففعلوا ذلك. مضى ذلك الجيل والشيطان يطبخ على نار هادئة، وذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر ونسي العلم، فقال الشيطان إن آباءكم وأسلافكم لم يصوروا هذه التصاوير إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها ويستغفرون الله بها، فوقعوا في ذلك فوقع الشرك بالله، فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام. هكذا يأتي الباطل ويأتي الشر وتأتي البدعة شيئا فشيئا، حتى يظنها الإنسان من أول وهلة أنه لا شيء فيها، ولكن المحتكم فيها إلى أهل العلم. قول السائل، قول الصلاة والسلام على النبي 100 مرة، هل جاء بذلك الحديث؟ هل جاء تخصيص النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه بعدد معين؟ جاء ولا ما جاء؟ أبو مسرع، جاء عشرا في المساء وعشرا في الصباح، قال من صلى علي عشرا حين يمسي وعشرا حين يصبح حلت له شفاعتي، هل جاء 100؟ جاء 10، إذا ما تزيد على ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام، فإن زدت فقد أتيت عددا شرعته وخصصته بعبادة لم يخصصها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه بدعة تخصيصية إما بزمان أو مكان أو بعدد. لو قال واحد يا جماعة والله من الفجر شوية ركعتين أنا ماشي، بخليها 4 الفجر نكثر من الخير، هل تقبل؟ ترد عليه، لماذا؟ لأنه زاد في عبادة خصصها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا خصصت ذكرا بعدد لم يخصصه الرسول صلى الله عليه وسلم تكون قد زدت في دينه بهذه البدعة، وتكون عندئذ قد تعقبته عليه الصلاة والسلام، ومن أنت حتى تتعقب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا جاء من الذكر المطلق الذي لم يحدد بعدد، والرسول ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، إذن إذا خصصتها بعدد فأنت تعقبت النبي وزدت عليه وحكمت على دينه، فتكون عندئذ مبتدعا في دينه صلى الله عليه وسلم. أما الاستغفار فلقد كان يعد له عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد كم؟ 70 مرة يستغفر الله، والحديث الثاني أنه 100 مرة، أخرجه مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه. لكن لا تجعلها مخصصة في اليوم، في المجلس الواحد نعم، لكن في اليوم لك أن تزيد الاستغفار والتكبير والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه لا عدد فيها محدد، زد فيها ما شئت، أما التي فيها عدد محدد فالتزمه. لماذا نقول ذلك؟ لأن ثمة طوائف من الصوفية، من الشاذليين والنقشبنديين والقادريين والتجانيين، يقول نصلي على الرسول باليوم 1000 مرة ومعهم مسابح فيها 1000 خرزة. لماذا أتى ذلك؟ لما ابتدعوا هذه البدعة فنشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير. فانتبه، كل عبادة وذكر لم يأتي فيه عدد محدد فانتبه، اصحى، خصصه بهذا العدد المحدد، وإنما اجعله مطلقا. الاستغفار مطلق، لكن من كثرة استغفاراته في المجلس الواحد، مو في اليوم، في المجلس الواحد يستغفر عليه الصلاة والسلام 100 مرة و70 مرة. نعم. فضيلة
الشيخ، ما المواطن التي ترفع بها اليدين في الدعاء ويرفع الإنسان يديه في دعاء كل كما كفر؟
المواطن التي ترفع فيها الدعاء إذا دعا الإنسان ربه دعاء مطلقا في قيام الليل عند نزول مصيبة بين الأذان والإقامة يرفع يديه، أما في خطبة الجمعة فلا يرفع الإمام ولا المأموم يديه إلا في حالة الاستسقاء، لأن هذا الموضع الذي وجد باعثه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده. أما في بقية الدعوات في خطبة الجمعة ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يده، إذن في حال الاستسقاء يرفع الإمام والمأموم يديه، إذا لم يرفع الإمام يديه فإن المأموم يرفع تأسيا به عليه الصلاة والسلام. من المواضع التي نشوف الناس يرفعون فيها أيديهم عقب الفريضة أو عقب النافلة، نلحظ الناس بعد الفريضة وبعد النافلة يرفعون أيديهم بالدعاء، نقول النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يصلي؟ ها يا أخوان، ها النبي يصلي ولا ما يصلي؟ عندكم في هذا شك؟ ها يا أخوان عندنا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وصلى أصحابه، من يأتينا بحديث واحد أنه رفع يديه بعد الصلوات بعد الفرائض أو النوافل يدعو، مع أنه دعا لكن هل رفع يديه؟ ألم يعلمنا أن نقول دبر كل صلاة اللهم إيش أعني على إيش، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل رفع يديه فيهما؟ ألم يقل لي معاذ يا معاذ إني أحبك، يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل رفع النبي فيها يديه؟ لم يرفع. في الصحيح من حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الاستغفار دعاء ولا ما هو دعاء؟ دعاء. هل رفع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك يده؟ لم يرفع يده، وبالتالي نعلم أن رفع اليدين بعد الفريضة أو بعد النافلة في حال الدعاء إذا كان على جهة الاستمرار أنه بدعة، لأنه إحداث وزيادة في دينه صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان رفع يديه مرة أو مرتين من غير اضطراد من غير عادة ما نقول هذه بدعة، لأنه جاء في الحديث إن الله جل وعلا يكره أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا. من مواضع رفع اليدين في الدعاء يوم عرفة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه يدعو حتى غربت الشمس. من مواضع رفع الدعاء لما رمى الجمرات الصغرى والوسطى دون الكبرى، فإنه رفع يديه بعد الوسطى بعد الصغرى وبعد الوسطى. من مواضع رفع اليدين بالدعاء لما رقى على الصفا مبتدئا السعي رفع يديه وكبر، ما فعل هكذا كما يفعله الناس وإنما رفع يديه وكبر قال الله أكبر. بعض الناس وكثير منهم إذا رفع على الصفا قال الله أكبر الله أكبر، أنت ما تصلي، التكبير هكذا خاص بالصلاة، ولكن قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب والمشركين وحده، ثم دعا ثم كرر الدعاء ثم دعا ثم كرر الذكر ثم نزل عليه الصلاة والسلام. من مواطن رفع اليدين في الدعاء في آخر الليل في قنوتك في صلاتك، من مواطن رفع الدعاء بين الأذان والإقامة لعموم حديث إن الله يكره أن يرد إلى عليه يديه صفرا، والدعاء بين الأذان والإقامة مظنة الإجابة. نعم.
وفضيلة الشيخ ما هي الكتب التي تبين البدع؟
الكتب التي أبانت البدع كثيرة، أعظمها كتب السنة، صحيح الإمام البخاري وصحيح مسلم والسنة الأربعة، معرفتها تكسب الإنسان ملكة في معرفة البدع، لأنه عرف السنة وما عدا السنة إيش؟ بدعة. ثم إن العلماء رحمهم الله لأن البدع تزداد وتنتشر كتبوا في البدع، من ذلك كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث لمن؟ ها؟ لمن الباعث؟ الشيخ تركي بن نادر، ها؟ كتاب الباعث في إنكار البدع والحوادث، كتاب مطبوع في مجلد، في مجلد صغير لأبي شامة، وهو كتاب من مصادر علماء الدعوة لأبي شامة المقدسي الشافعي. وهناك كتاب أبي الوليد الطرطوشي في إنكار البدع، وهناك كتاب اسمه الإبداع في مضار الابتداع لأحد علماء الأزهر السابقين وهو الشيخ علي بن محفوظ، وهناك كتاب البدعة والسيئة لشيخ الإسلام بن تيمية، وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية في مخالفة أصحاب الجحيم، وهناك رسائل سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله في التحذير من البدع، وهي تحذر من بدع تتعلق ببعض الأزمنة وبعض الأمكنة. هذه جملة من الكتب المؤلفة في التحذير من البدع. نعم.
وفضيلة الشيخ، إذا صلى الإنسان صلاة العشاء وهو قد توضأ ومسح الشراب وقد انتهى مدة المسح وهو ناسيا أو جاهلا وعلم بعد الفجر، فماذا عليه؟ هل يعيد الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
إذا مسح الإنسان على شرابه أو على خفه بعد انتهاء مدة المسح ناسيا أو جاهلا وصلى بها صلوات، فنقول أعد وضوءك بعد نزع جوربك ثم أعد الصلاة، لأنها صليت بوضوء ناقص. وهنا سؤال ربما يأتي لكننا نعجل الجواب عليه، وهو: يا أيها الإخوة، متى تبتدئ مدة المسح؟ والشتاء قد أقبل، وقبل 3 ليالي دخلت الشولة. ما هي الشولة؟ الشولة هي آخر نجوم المربعانية يوم يهبكم فيها النسرية. هذه الشولة فيها البرد شديد، وبعد المربعانية الشق شباطين، وبعدها العذارب الله يكفينا شرها. والناس يتقون البرد بالثياب الثقيلة ومنها الجوارب. متى تبتدئ المدة يا أخواني؟ مدة المسح للمقيم كم هي؟ 3 أيام بلياليها، أليس كذلك؟ مدة المسح للمقيم كم هي؟ يوم وليلة، يعني 24 ساعة. أما المسافر 3 أيام بلياليها، 72 ساعة. متى تبتدئ هذه المدة؟ من أول حدث بعد المسح، ولا من بعد المسح بعد حدث؟ أحسنت. إذا لبس الإنسان الشراب الليل في ذا الليل ثم نام، ويوم قام الفجر وتوضأ، المدة تبدأ من الليل ولا من الفجر؟ من الفجر. إذن تبدأ من المسح بعد اللبس، من المسح بعد اللبس تبدأ هذه المدة، ويستمر إلى 24 ساعة. نعم. أي نعم.
شخص قد ساهم في شركة الربوية وأذن التخلص من هذه الأموال الضرورية، هل يتصدق بها أو يعطيها فقير أو شخص أسكن فيه الزكاة، وهل عليه في ذلك شيء؟
إذا أخطأ الإنسان فساهم في شركة أو بنك ربوي وتبين له ذلك، أو أنه تاب بعدما غاب غيبة الجهالة فوقع في الربا بالمساهمة، من الله عليه فتاب، فنقول إذا تبت فليس لك إلا رأس مالك، لأن الله جل وعلا يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ما زاد عن رأس المال يتخلص منه، إن شاء تصدق، أو شاء جعله في مصالح المسلمين العامة، أو أعطى به إنسان ملهوف لكن لا ينوي فيه نية الصدقة، وإنما ينوي فيه نية إيش؟ التخلص. وقد أفتى بعض أهل العلم أنه يجعل هذا المال في مصالح المسلمين العامة، مثل إصلاح طرقاتهم، إصلاح حماماتهم ومراحيضهم، لأن هذا المال خبيث، والله لا يقبل من القربة إلا ما كان طيبا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن واجب عليه أن يأخذ رأس ماله، وما زاد فإنه يتخلص منه. بعض الناس يقول هذه الشركة خسرانة وما رجع لي إلا بعض رأس مالي، نقول يكفيك الذي رجعك رجع إليك، لكن يبقى عليك وعلى غيرك التوبة، على الأول وعلى الثاني أن يتوب إلى الله من هذا الكسب المحرم. يا أخواني الذي أخر علينا نزول الأمطار، هذه السنة استسقينا 4 مرات، قبل أمس استسقاء الرابع، الذي أخر نزول المطر هو مثل هذه الذنوب والمعاصي، نتعامل بالحرام، مكاسبنا من حرام، نغذى من حرام، فكيف يستجيب الله جل وعلا لنا؟ لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخرج يبدو من أهله أشعث رأسه مغبرة قدماه يمد يديه يا ربي يا ربي، أي أنه أتى بأسباب إجابة الدعاء، إظهار المسكنة والخضوع والتبدي لله عز وجل، يمد يديه، قال ومكسبه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال فأنى يستجاب لذلك، أنى يستجاب لذلك. تفقدوا يا أخواني مكاسبكم، الناس بلوا بأنواع المساهمات، يدربون رؤوسهم، ما تفتح مساهمة إلا يتضاربون عليها مضاربة، كان يوزعون فلوس بالمجان. انتبهوا إلى مكاسبكم، لا يغرنكم ويضيرنكم أن الناس تهافتوا، فإن الفراش يتهافت على إيش؟ تشبون ضيان أنتم تدفون فيها، ما الذي تساقط عليها؟ الفراش. من الناس من هو أقل عقلا من هذه الفراش، يتهافتون على حتفهم، ثم يقولون والله حنا في جدب، حنا في محل، ما جانا مطر، نحن السبب يا أخواني، نحن السبب في ذلك. ولهذا لا بد من الانتباه للمكاسب وللمتاجرات، والانتباه للمطاعم، ومن انتباه أيضا لأمر المظالم، أمر المظالم، فإن المظالم مؤخرة لنزول الغيث من السماء، نسأل الله أن يلمنا وإياكم ويعمنا وإياكم برحمته. نعم،
نرجو التوضيح من فضلاتكم بصيام يوم عاشوراء، هل نتقيد التقويم الهجري أم برؤية الهلال؟
بالنسبة لهذا العام فصوموا يوم الخميس والجمعة وصوموا يوم السبت، صوموا الأيام الثلاثة وتدركون إن شاء الله عاشوراء يقينا، يوم الخميس والجمعة والسبت تدركون عاشوراء يقينا. والعبرة عندنا واضحة والحمد لله، ما تحتاج إلى مطوع، إذا رأينا الهلال دخلنا الشهر، إذا ما رأينا وش نسوي؟ نروح نزهم على المراصد وش شفتوا مش ما شفتوا؟ ها يا أخوان، ما حنا في حاجة إلى هذا أبدا، إذا رأينا الهلال دخلنا الشهر، إذا ما رأيناه كملنا الشهر اللي حنا فيه 30 يوم، وهذه المسألة لا تحتاج لا إلى عالم ولا إلى مطوع، واضحة، إذا رؤي الهلال الحمد لله، إذا ما رؤي كمل الشهر الذي أنت فيه 30 يوما. هذا هو ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يصلح للبدوي والحضري، للعالم وللجاهل، في المدينة وفي البر، هذا الميزان يصلح لهم جميعا، لأن ديننا دين صالح لكل زمان ولكل مكان. نعم،
فضيلة الشيخ، لا يخفى على فضيلتكم معمد للبلوى من غلاء الأمور، كما نصحتكم في ذلك.
يبدو أن السائل ما تزوج، ما هو بس المهورة اللي غالية يا أخي، حتى الأطعمة، الرز غلا، والبيض غلا، والثياب غالية، وهذه ثمار الذنوب. نعم، هذه ثمار ذنوبنا. إن غلاء الأسحار وظهور الفتن والمصائب والأمراض بسبب ما كسبناه من ذنوبنا. وخذوا هذه القصة التي وقعت للشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، رحمهم الله، فإنه لما دخلت جيوش محمد علي جيوش إبراهيم باشا إلى الدرعية وبدأت تضربهم باتفاق بالقنابل، والقنابل ما هي؟ قنابل من حديد صلب وسطها البارود، تطيح عليهم وهو كثيف البصر، فيأتون فيمسكون بيده ويرونها إياها، شفها يا شيخ، في ناظر فيها وهو كثيف، لا إله إلا الله، يا كبر ثمرها، يدربي اتفق بيده من ثقله يقول يا كبر ثمرها. قال وش يا شيخ؟ قال ذنوبنا، من كان بالله أعرف كان منه سبحانه وتعالى أجل وأخوف. هذه الذنوب، غلاء الأسعار، ظهور الفتن، ذهاب البركة في الأزمان وفي الأعمار وفي الأطعمة. في الزمن الماضي 5 أصواع تكفي البيت كلهم، ولا لا يا أخوان؟ اسألوا شيبانكم، 5 أصواع تكفيهم المقيض كله أو الشتا كله. الحين ليش نزعج على بيوتنا من أكياس الرز والطحين وما نشبع؟ الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما أصابك من مصيبة فبما كسبت، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تب إلى الله جل وعلا وانظر إلى البركة، نقي وحاسب نفسك في مكسبك. يا أيها الموظف، يا أيها المدرس، يا أيها التاجر، يا مزارع، يا راعي الإبل، انظر الريال كيف يدخل عندك، حاسب نفسك فيه، ثم انظر إلى البركة التي تكون بعد ذلك، تجد أن مالا قليلا يكفيك وغيرك مال كثير ما يشبعه ولا يكفيه، لأن الله محق بركة هذا وبارك في مكسبي ومطعمي ومشربي هذا. نعم.
أقول هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أم شرط لكمال الإيمان مع التوضيح بالأدلة؟
هذا السؤال سؤال بدعي، وسؤال يدل على أن صاحبه لا يفهم مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان. وأول من أحدث هذا السؤال هم المتكلمون المبتدعة الذين خالفوا طريقة أهل السنة والجماعة، فاختلفوا هل الأعمال شرط كمال أم شرط صحة. أهل السنة عندهم الأعمال من الإيمان، لأن من الأعمال ما هو ركن كعمل القلب وكالصلاة، اللي ما يصلي ما هم مؤمن وإن كان يحفظ القرآن بالقراءات 14، لأنه ما أدى العمل الذي به قوام الإيمان. ومن العمل ما هو واجب في الإيمان كالصلاة مع الجماعة مثلا، ومن العمل ما هو مستحب في الإيمان كإمارة الأذى عن الطريق. إذن بإجماع السلف وإجماع أهل السنة العمل من الإيمان. أما قول المتأخرين من الأشاعرة والمتكلمين ومن لا يدري مذهبهم من بعض المغرورين المنتسبين للسنة، هل العمل شرط كمال أو شرط صحة؟ نقول هذا السؤال خارج عن معنى قول أهل السنة، لأنه سؤال بدعي مبني على قول أهل البدع في الإيمان. والله جل وعلا ربط الإيمان بالعمل، إن الذين آمنوا وإيش؟ وعملوا الصالحات، فربط الإيمان بالعمل. قال الله جل وعلا لما حول القبلة في آية البقرة، حولها من أين إلى أين؟ حولها من الشمال إلى بيت المقدس إلى استقبال الكعبة. قال الله جل وعلا في سياق الآيات لما قال الصحابة ما بال أخوان الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، خلاص دينهم ذهب، صلاتهم باطلة. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الصلاة إيمان، والصلاة وش هي؟ ما هي بعمل؟ ما هي بوضوء وقيام وركوع وسجود وجلوس؟ إذن هي عمل، والعمل من الإيمان. نعم.
وما حكم التصوير ومن التصوير بالجوال؟
التصوير بالجوال يدخل فيما يسمى بتصوير الديجيتال، أي التصوير الرقمي الآلي بالفيديو، والتصوير بالفيديو اختلف العلماء فيه على أقوال أربعة، منهم من أباحه بإطلاق، ومنهم من حرمه بإطلاق وقد حرمه بإطلاق جمع من مشايخنا، ومنهم من توقف فيه. والقول الرابع الذي اختاره سماحة شيخنا الشيخ بن باز أن التصوير بالفيديو وما جرى مجراه جائز للحاجة، مثل يصور جريمة، مثل يصور فائدة ينتفع منها الناس. والإعلام الآن صناعة قوية تؤثر في المسلمين، دخلت إلى قعر بيوتهم. فهذا الحادث الجديد في التصوير بالفيديو، ومنه التصوير بالجوال وبغيره، التصوير الديجيتال الرقمي يدخل في التصوير بالحاجة، فإن احتاج إليه حاجة صحيحة فهو جائز، وإن لم يحتج إليه فهو محرم. أما إذا صور نساء المسلمين وعوراتهم وأعمالهم ليفضحهم فهذا قولا واحدا عند أهل العلم أنه حرام وأنه من كبائر الذنوب. نعم.
إذا كنت مسافرا ومررت بجماعة يصلون العشاء وأنا أريد أن أصلي المغرب فماذا أفعل؟
إذا كان الإنسان مسافر ثم قدم على قومهم يصلون المغرب كذا أو العشاء، خليك ما صاحي معي يا شيخ،
اي
نعم، انسان قادم الى بلد، رجال طالع من الوادي ولا من السليل ويبي الرياض، او يا مغبر على الافلاج في ليله ولا في غيرها، ولهم يصلون العشاء هم ما صلى المغرب، نقول ادخل معهم في صلاه العشاء، ان امضيت معهم ركعه فنعم خليتهم يصلون ركعه وصلي معهم ثلاث، او تدخل معهم الصلاه من اولها حتى إذا قاموا للركعة الرابعة اجلس أنت وانوي الانفصال فتشهد ثم سلم ثم أدرك معهم صلاة العشاء، لك الركعة الأولى ولهم الركعة الرابعة، وإن خليتهم يصلون ركعة صلت معهم ثلاث فحسن، وإن جلست في الرابعة حتى يأتون بالركعة الرابعة لهم وسلم معهم فحسن، كل ذلك صحيح. والأحسن أن تدعهم يصلون، أن تنفصل معهم في إذا قاموا للرابعة انفصل واجلس التشهد ثم سلم وأدرك معهم رابعتهم تكون لك عشاء الأولى. نعم.
ما يحب الغش في الاختبارات؟
الغش في الاختبارات كالغش في البيع والشراء والنكاح، كله غش محرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم: من غش فليس منا، ولو كانت المادة اللي غش بها الإنجليزي، فالغش في الإنجليزي كالغش في القرآن، والغش في الرياضيات كالغش في التفسير، كله غش، والغش من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من الغاش، كما تبرأ ممن؟ كما تبرأ ممن حمل علينا السلاح، فقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، وقال: من خبب امرأة على زوجها أو زوج على زوجته، يعني أفسد بينهما فليس منا، دلالة على أن هذا الفاعل لهذه الأمور أنه متبرأ منه، ومن تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منه فهو صاحب كبيرة من كبائر الذنوب. والله أعلم.